نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. أقول مستعينا بالله مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في آيات تلت هذه الآيات المباركات، أقول قد تقدم الكلام على هذه الآيات التي ذكرت بما حاصله أن الله سبحانه وتعالى ولما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء كل شيء، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل، ففيه أن الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. الحديث. فالحاصل أن آدم علم أسماء كل الأشياء وبكل اللغات كما تقدم بيانه. ثم إن الله سبحانه عرض هذه المسميات على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة اعتذروا عن الإجابة لكونهم لا يعلمون، فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واستفدنا من ذلك أمرا، ألا وهو أننا إذا سئلنا عن شيء لا نعلمه ناكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى به. ولقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلما اعتذرت الملائكة عن الإجابة لعدم علمهم بأسماء هذه المسميات قال الله تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، كذا قال الله عز وجل للملائكة. وهنا فضل آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم، في هذا المقام فضل آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم، ومن ثم أمرت الملائكة بالسجود له على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هكذا قال العلماء، ومن ثم يجدر بنا التذكير بشيء من فضل العلم: العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أولا، قد قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فدرجة الربانية تتحقق وتتأتى بتعلم الكتاب العزيز وتعليمه للناس، بدراسته وتعليمه للناس. ولقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بل وقد ضم الله شهادة أهل العلم مع شهادة الملائكة مع شهادته سبحانه على وحدانيته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، وأقول حتى الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل، فالكلب المعلم صيده حلال. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. والصقر المعلم كذلك مفضل على الصقر الجاهل. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولقد قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وفي الحديث: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فكان لزاما أن نحرص على العلم، العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبلا شك أن هؤلاء الذين تعلموا الكتاب والسنة يبتغون بذلك وجه الله هم المعنيون بالدرجة الأولى بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وموسى عليه السلام لما علم أن هناك رجل على وجه الأرض أعلم منه قال: يا رب أن السبيل إلى لقائه. فأرشده الله إلى أن يأخذ حوتا في مكتل ويذهب إلى مجمع البحرين كي يتعلم من الخضر كما طلب موسى عليه الصلاة والسلام. هكذا فللعلم فضيلة. فآدم عليه السلام فضل على الملائكة في هذا الجانب، جانب العلم، ومن ثم أمرت الملائكة بالسجود له. وإن كانت الملائكة في الجملة، هناك نصوص عدة وعلماء كثيرون يرون أن الملائكة أفضل من بني آدم، لقول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أقول إني ملك، ولا أقول إني ملك. فدل هذا على أن الملك أفضل. ومن الدليل أيضا على فضل الملائكة قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن الأدلة أيضا على أن الملائكة أفضل قول الله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه بعض وجوه تفضيل الملائكة على بني آدم، والأدلة على ذلك كثيرة، والنزاع في ذلك قائم. أما آدم عليه السلام فهو مفضل على الملائكة في هذا المقام بسبب العلم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث: إن الله يباهي ملائكته، يعني بالذاكرين وبغيرهم من الطائعين في مواطن هذا. وقد قال تعالى: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، أي ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض، كما قال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فكل شيء في السماوات والأرض ظهر أم غاب عن الأعين يعلمه الله. ولقد قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فأوراق الشجر المتساقطة يعلم الله متى سقطت وأين سقطت ومن سينتفع بها. ودواب الأرض الذين هم على ظهرها أم في بطنها يعلمهم الله سبحانه. والطيور السوارح والحيتان السوابح والنصور الجوارح كل هذه يعلمها الله سبحانه، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال الله تعالى: وآدم أنبيهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم أي أخبرهم بأسماء المسميات قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون يا ملائكتي وما كنتم تكتمون. قال بعض العلماء إن المراد بذلك ما كتمه إبليس في نفسه من إضمار الحسد لآدم عليه الصلاة والسلام. وقيلت أقوال أخر، قيل إن الملائكة أضمرت في أنفسها أن ربها لن يخلق خلقا أفضل منها، كذا قيل فالله أعلم. ثم يبين الله سبحانه وتعالى شيئا من قصة آدم عليه السلام مع إبليس وسعي إبليس لإخراج آدم عليه السلام من الجنة. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا السجود سجود تحية ليس بسجود عبادة، لأن العبادة لا تصرف إلا لله وحده. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه، صلاتنا ذبائحنا نسكنا، صلاتنا وذبائحنا وكل عباداتنا نذرنا أيماننا، كل شيء يصرف لله سبحانه وتعالى من أمور العبادة، كل شيء من أمور العبادة إنما يصرف لله سبحانه وتعالى. فالسجود هنا لم يكن سجود عبادة من آدم للملائكة، بل آدم عبد من عباد الله الصالحين، والملائكة كذلك عباد مكرمون كما قال الله تعالى. فالسجود سجود تحية وكان سائغا في الأمم من قبلنا، دل على أنه كان سائغا قول الله تعالى ورفع أبوي على العرش أي يوسف عليه السلام وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وتلك الرؤيا التي هي قوله يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأمر الملائكة بالسجود لآدم ليس على سبيل أن الملائكة تعبد آدم، إنما سجود تحية وتكريم، وكان ذلك سائغا في الأمم من قبلنا ومنع في شريعتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي امتثلوا الأمر إلا إبليس. إلا إبليس، هل إبليس من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ قال بعض العلماء إن إبليس من الملائكة لهذه الآية، لأنه وجه إليه الأمر بالسجود معهم فامتنع، فمن ثم هو من الملائكة، لأنه إذا لم يكن منهم لم يتوجه إليه اللوم، لأن الأمر بالسجود كان للملائكة. كذا قال فريق من أهل العلم، وقال فريق آخر من العلماء إن إبليس كان من الجن لصراحة النص بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن دال على أن إبليس من الجن، ويتأيد هذا أيضا بأن إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ولقد قال تعالى أيضا خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. أما الملائكة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم عليه السلام مما أوصف لكم. فدل ذلك على أن إبليس من الجن بنص الآية الكريمة. وإذا وجه السؤال لماذا إذن لما إبليس، أي توجه إليه اللوم لامتناعه من السجود والأمر إنما كان للملائكة، فجواب ذلك أنه وجه إليه أيضا الأمر بالسجود مع الملائكة ولكنه أبى والله أعلم. فولكونه كان معهم في الظاهر وجه إليه الأمر كما وجه إليهم إلى أن أظهر الله حقيقته لخلقه. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع. ليس الإباء عن مرض أو عن تعب، إنما الإباء عن استكبار، عن كبر وعن حسد. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أي كان من الكافرين من قبل. ومن العلماء من قال إن كان من الكافرين هنا بمعنى صار من الكافرين بامتناعه عن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. إلا إبليس أبى، أحيانا الشخص يأبى أن ينفذ الأمر لكن لعلة به، من مرض، من خوف، من جهل، من غير ذلك، لكن إبليس أبى. وإباؤه أي امتناعه لاستكباره وعناده. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هكذا جاء ها هنا. وفي الآيات الأخرى علل قائلا: خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي آيات غيرها قال: أسجد لمن خلقت طينا، أسجد لمن خلقت طينا. كذا قال إبليس معللا امتناعه عن السجود بكبره وتعاليه وقياسه الباطل. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا مع تفسير كتاب الله، مع تفسير قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قوله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، من العلماء من استنبط منها فضيلة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا الذي استنبط: إن كل الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله ما ناداه أبدا بقوله يا محمد، بل قال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. أما غيره: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى ابن مريم، يا داود، إن جعلناك خليفة في الأرض. آدم عليه السلام نبي كما صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال تعالى له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أما زوجه فهي حواء عليها السلام، ولم يرد ذكرها إلا في حديث واحد ثابت فيما علمته، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ومن التأويلات فيه: لولا أن حواء خلقت ناقصة عقل ودين ما خانت أنثى زوجها، كذا قيل، فالله أعلم. قوله اسكن أنت وزوجك، الأفصح كما سلف أن يقال عن الزوجة زوج، نقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت زوجة بالتاء جائزة أيضا. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما في شأن عائشة رضي الله عنها: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. أين الجنة؟ قال جمهور العلماء: إنها في السماء، استدلالا بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: الجنة، ما توعدون أي الجنة. وقال تعالى: عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى رأى النبي بعد تجاوز السماء السابعة. قال تعالى: عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فبهذه الأدلة استدل على أن الجنة في السماء، وسمة أدلة كثيرة جدا تثبت ذلك. قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهي جنة الخلد المعلومة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا أي هنيئا واسعا حيث شئتما، ولا تقرب هذه الشجرة. أباح الله لآدم وحواء عليهما السلام أن يأكل من أي شيء في الجنة شاء إلا شجرة واحدة، وذلك للابتلاء وللاختبار، والله يبتلي من يشاء بما يشاء، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، ولم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة في هذا المقام، لأن عدم الاقتراب من ثم يمنعنا من الأكل. فهنا قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات تسد الطرق الموصلة إلى الحرام. وعلى هذه القاعدة ما يقارب 100 دليل أو أكثر من 100 دليل، قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع المنع من الأشياء الموصلة للحرام. فمثلا قد قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا لا نسب هبل واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وجدير بها أن تسب أصنام، لكن للمنع من سب الكفار لآلهتنا، لإلهنا سبحانه وتعالى، أن المنع من سب الكفار لإلهنا الله واحد لا شريك له، لا إله إلا الله. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهينا عن سب آلهة الكفار حتى لا يسب الكفار ربنا سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا استدل به على سد ذرائع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم أباه. قال: وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنت إذا سببت الناس سبوك وسبوا أباك. فلسد الذريعة الموصلة إلى سب الآباء منعنا من أن نسب الناس. وفي هذا الباب أيضا، باب سد الذرائع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكن أخشى أن تنكر قلوبهم. فسدا للذريعة ذريعة الشكوك، سدا للذريعة ذريعة الشكوك والارتداد، لم يرى النبي أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل في هذا الباب أيضا: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. والأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، وليس هذا محلها، إنما أشرت إشارات إلى قاعدة سد الذرائع. فكل شيء يوصل إلى الحرام نمنع منه. فمثلا لما كانت الخلوة بالمرأة الأجنبية قد توصل إلى الزنا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. لما كانت المرأة إذا سفرت بدون محرم عرضت نفسها للأشرار وللمخاطر، فنويت المرأة أن تسافر إلا ومعها محرم. لما كانت مصافحة النساء قد تجر إلى المحرم الأكبر والفاحشة، منعنا من مصافحة النساء. وكذلك لما كان خضوع المرأة بالقول قد يؤول إلى جرها، أو هي تجر الرجل إلى الفاحشة، منعت المرأة من الخضوع بالقول ومنعت من التبرج. فكل هذه أدلة على قاعدة سد الذرائع، وهذا في كل الأبواب. هذا وقد قال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، لا تقتربا من هذه الشجرة، وهو أبلغ من ولا تأكل من هذه الشجرة. ولا تقربا هذه الشجرة، أية شجرة هذه؟ سكت الله عن تسميتها، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم لهذه الشجرة. فمن ثم لا داعي للتكلف ولا داعي لإرهاق النفس. وربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالتكلف مذموم والنبي يقول وما أنا من المتكلفين. ومن ثم ليس هناك داعي لأن تسطر صفحات وتسود صفحات بذكر أقوال في الشجرة والله سكت عنها ورسوله سكت عنها. هل هي سنبلة؟ هل هي شجرة التين؟ هل هي شجرة الزقوم؟ هل هي شجرة التين؟ هل هي السنبلة أو غير ذلك؟ كل ذلك مسكوت عنه. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. كذا قال الله لآدم وحواء عليهما السلام. فماذا كان لما أسكن آدم عليه السلام الجنة؟ أسكن آدم عليه السلام الجنة ونهي عن الأكل من الشجرة. يعلم آدم عليه السلام وبتعليم الله له أن إبليس سيسعى لإخراجه من الجنة. قال الله له فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى بعد قوله إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كذا قال الله لآدم عليه السلام هذا إبليس هذا يا آدم عدو لك وعدو لزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنت الذي ستشقى بالدرجة الأولى. قال بعض العلماء في دلالة على أن الرجل مكلف بالسعي على المعاش من أجل الإتيان بالطعام والشراب لأهل بيته. كذا قيل فالله تعالى أعلاه أعلم. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أؤكد على شيء في التفسير له نفعه العظيم أن المسكوت عنه نسكت عنه ولا داعي للتكلف. فمثلا قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. ما اسم القرية هذه؟ ما اسم المرسلين؟ في أي زمن كانت؟ كل ذلك لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة ولم يجمع العلماء فيه على قول واحد. فكان السكوت أولى امتثالا لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك أسماء أصحاب الكهف أسماء قبائلهم اسم بلدتهم كل هذا لم يرد فيه نص. والعبرة حاصلة على كل حال والحمد لله رب العالمين. فلا داعي للتكلف إذن ولا داعي لتسوير صفحات طويلة وإرهاق القراء المسلمين بمثل هذا الذي ليس فيه نص من كتاب ولا من سنة عن الرسول الأمين. قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إبليس سعى وقد أقسم لربه تبارك وتعالى قائلا في موطن آخر فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أيضا قال متوعدا فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. سعى إبليس لإخراج الأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام من الجنة. سعى إبليس سعيا حثيثا لإخراجهما من الجنة بعد أن فعل ما فعل من الامتناع عن السجود وصار من الكافرين. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها نحاهما الشيطان عنها كذا قيل. وقيل أوقعهما الشيطان في الزلل فلها معنيان. فأزلهما أي أوقعهما في الزلل والخطأ. والثاني أزالهما يعني حولهما عنها كذا قال المفسرون. وأشهر قولين الأول فأزلهما أي فأوقعهما الشيطان في الزلل. وهنا يطرح سؤال هل آدم عليه السلام نبي؟ قد قدمنا الكلام أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نعم نبي مكلم كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فآدم نبي فهل يقع الأنبياء في الصغائر عليهم السلام؟ قال العلماء الأنبياء لا يقعون في كبيرة من الكبائر ولا يقعون في أي خطأ مما يشين الشريعة وتبليغها لا يقعون في أخطاء وهم يبلغون شرع الله إلى خلق الله. أما ما وراء ذلك من الأمور التي قد يجتهدوا فيها ويجانبون الصواب لتعليم أممهم قيل مثل هذا قد يرد. وأورد بعض العلماء في ذلك أن آدم عليه السلام أكل من الشجرة وأن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا وخرج من بلدته عن غير إذن ربه وأن موسى عليه السلام ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقبل البعثة قتل نفسا لكن ذلك القتل كان قبل البعثة. وأن سليمان عليه السلام قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. وداود عليه السلام قال الله فيه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. وأبو إبراهيم عليه السلام قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. وهكذا نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ويوسف عليه السلام هم بها ويوسف عليه السلام قال للسجين اذكرني عند ربك كذا قيل في هذا الصدد أو كذا ذكر بعض العلماء في هذا الصدد أن الأنبياء قد تصدر منهم مثل هذه الأمور لتعليم أممهم كما قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم أرشده إلى العلاج إذ قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي ما تتحللون به من أيمانكم إذا قلتم هذا الشيء حرام علينا. وأن النبي أيضا عبس وتولى لما جاءه الأعمى فأرشد إلى الطريق الأصوب والأصح والأمثل الذي يسلكه وتسلكه أمته من بعده. قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى الآيات. وكذلك فإن الله قال لنبيه لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفدية من أسارى بدر قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال الله معاتبا النبي عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت لهم أي لآل النفاق حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كذا قال بعض العلماء أن الأنبياء قد تصدر منهم اجتهادات يجانب فيها الصواب لتعليم أممهم ولإرشادهم إلى الأمثل والأكمل والأفضل والأصح. هذا والله أعلم. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها أي نحاهما عنها أي أوقعهما في الزلل ومن ثم نحاهما عنها. قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه أي مما كان فيه من نعيم الجنة من الجنة ونعيمها. هل حواء أغوت آدم عليه السلام حتى أكل من الشجرة؟ لا نعلم لذلك مستندا ثابتا لا نعلم لذلك مستندا وإن تداوله بعض الكتاب المسلمون أو غير المسلمين لا نعلم دليلا فيه أن حواء أغوت آدم كي يأكل من الشجرة بل الاثنان أكل. قال تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وأوسع من ذلك أن يقال إن إبليس أقسم لهما أقسمهما إني لكما لمن الناصحين وقال لهما يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فكذب إبليس وأقسم بالله كاذبا لآدم أنه إن أكل منها لن يخرج من الجنة وسيكون ملك من الملائكة أو يكون هو وزوجته من الخالدين. كذا فعل إبليس كذب وحسد واستكبر. فإبليس عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين كذب على آدم بعد أن حسده واستكبر على أمر ربه امتنع عن السجود لآدم عليه السلام فارتكب كبائر متوالية كبيرة الحسد كبيرة الكبر كبيرة الكذب على الله عز وجل والكذب على خلق الله عز وجل. قال تعالى في كتابه الكريم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أخرج آدم وأبونا عليه السلام من الجنة مع أمنا حواء عليه السلام، وكذلك أهبط إبليس من الجنة. ففيه دليل واضح وصريح على أن المعاصي تزيل النعم وتحل النقم والعياذ بالله. إن آدم عليه السلام وحواء قال الله لهما: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولا أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكان في عيش وستر وعافية، فبمجرد أن أكل من الشجرة وعصى ربه قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. قال بعض العلماء: فالمعصية تتسبب في الفضيحة والعياذ بالله. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. بمجرد أن أكل آدم عليه السلام وزوجته من الشجرة نزع عنهما اللباس اللذان كان يلبسانه وتعريا، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأتيان بأوراق يضمان بعضها إلى بعض لستر العورات والعياذ بالله. فالمعصية تتسبب في الفضيحة والعياذ بالله، وتتسبب في الفقر أيضا والشقاء والعياذ بالله. فالمعصية أخرجت أبانا آدم من الجنة، المعصية نزعت عن أبينا آدم اللباس وعرضته لما ذكر في كتاب الله: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. المعصية تسببت في إباط الوالدين الكريمين من الجنة. فجدير بنا أن نحرص على طاعة الله وطاعة رسوله. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فماذا كان لما كفرت القرية بأنعم الله؟ قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وقال تعالى في شأن سبأ أيضا: تلك البلدة التي كان أهلها منعمون وفي رغد وسعة من العيش. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فماذا كان؟ قال تعالى: فأعرضوا. فماذا كان؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم حل بهم يوم أحد ما حل من البلاء والقتل بسبب معصية بعضهم وهم الرماة إذا عصوا أمر أميرهم، وقد أمرهم النبي قبل بأن يبقوا في أماكنهم لا يبرحونها، فعصوا أمر أميرهم ونزلوا لجمع الغنائم. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الآيات. فالناظر المستقرئ لكتاب الله يرى أن الأمم إنما أهلكها الله بسبب حيودها عن طريق الله، بسبب كفرانها لنعم الله، بسبب معصيتها لربها وخالقها وباريها والمتفضل عليها والمنعم عليها سبحانه وتعالى. الأمم أهلكت بسبب ذلك، أمم أهلكوا بذلك، وأفراد أهلكوا بذلك، وجماعات أبيدت بسبب معصيتها لربها. ما الحامل أو ما الذي تسبب لقارون في أن يخسف به وبداره الأرض؟ إنه كبره. ما الذي تسبب لفرعون في الغرق؟ إنه كبره وتعاليه على ربه وخالقه. وكذلك كما قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالله الله في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نغفل عنها ولا نبتعد عنها ولا نلهو عنها، ولا ننشغل عنها لا بكرة ولا بأفلام ولا بإعلام، علينا بطاعة ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا يا آدم يا حواء والشيطان كذلك، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قيل إلى قيام الساعة، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. فعلينا أيها الإخوة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمعصية الله تبدل النعم إلى نقم، تبدل الغنى إلى فقر، تبدل الصحة إلى مرض، والعياذ بالله تعالى من غضب وعقاب وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من المعصية بعد الطاعة، نعوذ بالله من زوال نعمته وفجأة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. بهذا القدر أجتزئ، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وفي نهاية المقام أذكر بأن ما كان في هذا التفسير من خطأ ومن زلل ومن شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من الخطأ، وما كان فيه من توفيق فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذا، وأشكر الله إذ وفقنا لكتابه ولدراسته، ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها قناة خير وبر ورشد للإسلام والمسلمين. أسأل الله أن يجعلها قناة تبث الخير إنما كانت وتبث الحق إنما كانت. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأذكر نفسي والمسلمين بأن الله سبحانه وتعالى إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا إله إلا هو، فعال لما يريد، له الخلق وله الأمر وهو الفعال لما يريد. وأذكر الجميع بأن ينتهوا عن هذا السفه الذي حل بكثير من الشعوب من جراء ممارستهم هذه الرياضة، رياضة الكرة، وترقبها وترقب نتائجها كأنهم يترقبون الفوز بالجنة ونعيمها. فأسأل الله أن لا يشغلنا أبدا عن طاعته وعن العمل لجنته وعن العمل لآخرتنا. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أوصي نفسي وإخواني بكتاب الله، أوصي نفسي وإخواني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصي كل المسؤولين بأن يرجعوا إلى الله وينيبوا إليه، فالموت قادم ولا محالة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني فيها جمال.